بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. تذكرون أننا عندما تكلمنا عن الحديث الصحيح قلنا إن الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن تتحقق فيه 5 شرائط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ والعلة. جميل هذا الكلام. اليوم سنتناول 2 من هذه الشروط بشيء من التفصيل، ألا وهو شرط العدالة وشرط الضبط. والعدالة والضبط عندما يتناولهما العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما يتناولهما من خلال علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، علم على حدة يتعلق بهذين الشرطين فقط، العدالة والضبط. يعني كيف تثبت العدالة وكيف يثبت الضبط، وما هو الذي يجرح في العدالة أو يطعن في الضبط. جميل. هذا يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهذا العلم طبعا له قواعده وأصوله، وله أيضا مصنفاته التي صنفها العلماء في تراجم الرجال، وهي كتب كثيرة جدا، منها على الطبقات، ومنها على الأسماء والحروف، ومنها على الكون، ومنها على التواريخ إلى آخره. نحن سنحاول جاهدين إن شاء الله تعالى أن نضع أيدينا على أهم النقاط التي ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها في هذا الباب تحديدا، باب الطعن في الراوي. احنا قلنا الطعن إما موجب الرد، إما السقط، وإما الطعن. والطعن نوعان: طعن في الراوي وطعن في المروي. نحن الآن نتكلم عن الطعن في الراوي، متى يكون الراوي مطعونا عليه. جميل. بيقول هنا الطعن في الطعن وأنواعه. الطعن هو ما يستوجب الرد وعدم الصلاحية الاحتجاج. كل سبب يستوجب عليك أن ترد الحديث ولا تقبله فيسمى إيه؟ طعن. فيسمى ذلك طعن. لكن الطعن منه ما يتعلق بالراوي، ومنه ما يتعلق بالإيه؟ بالرواية. وليس باللازم أن يكون الطعن المتوجه للراوي مستوجبا الطعن في الرواية، ولا الطعن المستوجب للطعن في الرواية أن يكون مستوجبا للطعن في الراوي. قد يتلازمان، ولكن ليس دائما وأبدا يكون الطعن في الراوي مستلزما الطعن في الرواية، أو الطعن في الرواية مستلزما الطعن في الراوي. هذا مهم جدا. الطعن في الراوي هو العلم الذي يتناوله ويسمى بعلم الجرح والتعديل. أما الطعن في الرواية أو المروي فهذا علم آخر سنتناوله لاحقا إن شاء الله تعالى، ويسمى بعلم علل الحديث، علم على حدة أيضا. جميل هذا الكلام. هنا بيقول الطعن في الراوي له موجبات 10 ايه موجبات. الموجب الاول الكذب، تعمد كذب الراوي، تعمد كذب الراوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا؟ فعندما تجد في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل فلان كذاب، فافهم هذا منه أن القائل لهذه العبارة يقصد اتهام ذلك الراوي بأنه يكذب، أو يصف هذا الراوي بأنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على عامة الناس، ليس الكذب على رسول الله كالكذب على عموم الناس، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الحرام ويحرم الحلال. واضح؟ والرسول قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فدوت أعلى أسباب الطعن في الراوي، هو أن يتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. فالذي يكذب مرة كالذي يكذب ألف مرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مطعون في عدالته وهذا أيضا مطعون في عدالته. مفهوم هذا الكلام؟ حتى لو تاب، هب أنه كذب مرة أو مرتين أو أكثر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد ذلك، فالعلماء يقولون أو جمهور أهل العلم يقولون توبته بينه وبين ربه، أما حديثه فمتروك أبدا، لا يقبل أبدا إعظاما لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك التهمة بالكذب، ده البند الثاني أو السبب الثاني الذي يستوجب الطعن فيه الراوي، التهمة بالكذب. ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ قلنا الكذاب هو الذي يتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتهم بالكذب فهو قد يكذب في كلام الناس لكن لا يكذب في حديث رسول الله، ولكونه متهما بالكذب في كلام الناس ومعروفا به فلا يستبعد أن يكذب في حديث رسول الله وإن لم نتحقق من ذلك فنتهمه لذلك. واضح؟ وطبعا كلاهما في المنزلة سواء من حيث أن هذا مردود الرواية وهذا مردود الرواية، لكن لا شك أن من ثبت كذبه ليس كمن نتهمه من غير إيه؟ دليل قاطع. مفهوم؟ كذلك أيضا الذي يكثر من رواية الأخطاء والمناكير والأباطيل والموضوعات، فإن إكثاره من رواية المناكير والموضوعات يشعرك بأن الآفة منه وأنه هو المتسبب في الإتيان بهذه المناكير فنتهمه لذلك. واضح هذا الكلام؟ ثلاثة، الفسق. الفسق أيضا موجب لإسقاط العدالة. الفسق زي شرب الخمر، زي الزنا، زي السرقة، مثل هذه الأشياء. الجهالة، ألا يكون معروفا، تجد اسمه موجود في الأسانيد ولا يعرفه العلماء من هذا، قد يكون اسما ملفقا ولا حقيقة له في الواقع، وقد يكون مع شخصا كان موجودا ولكن لم يكن مشهورا لقلة روايته أو لسبب أو لآخر، ها؟ فتجد العلماء لا يعرفونه فلا يستطيعون أن يحددوا أهو من الثقات أم من غير الثقات. جميل؟ وده ليه التعامل مع روايته لها ضابط سنتناوله عندما ندخل في الطعن في المروي. البدعة، البدعة هو إحداث شيء لم يكن معروفا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبهة لا بمعاندة، بشبهة لا بمعاندة، يعني واحد فهم شيئا من نص شرعي قرآن أو سنة فهم فهما خاطئا فعنده إيه؟ شبهة، بخلاف من يعرف الحق ويعاند ويعادي أهل الحق. واضح؟ فهؤلاء طبعا هم أهل البدع والأهواء، وهؤلاء طبعا عند جمهور أهل العلم غير مقبول الرواية إذا كانوا من هؤلاء اللي هم الدعاء إلى البدعة. أما من تلبس ببدعة من غير أن يكون داعية إليها ولا متوغلا فيها ولا مناصرا لها ولا معاديا لأهل السنة، فهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الخمسة متعلقة بالطعن في العدالة. جميل؟ هناك خمسة أخرى متعلقة بالطعن في الضبط. احنا قلنا شرحنا قبل كده العدالة وشرحنا الضبط. فأول حاجة فحش الغلط أي كثرة أخطائه، يعني واحد روى أحاديث كثيرة وأخطأه أيضا كثيرة، فهذا بطبيعة الحال يبقى فاحش الإيه؟ الغلط. طب واحد روى أحاديث قليلة نسبيا ومع ذلك أخطأه كثيرة، فهذا أولى بأن يكون فاحش الغلط. معايا؟ غفلته عن الإتقان. الغفل، المغفل عند العلماء هو من لا يميز حديثه من حديث غيره، يعني كل واحد يجي يقول له أنت حدثتني بكذا يقول له أنت أعلم، أنت أكيد أنت عارف، ما يعرفش يعني هو لا يجوز له أن يروي إلا ما سمعه بالفعل ليس ما يحفظه فقط، ما تحمله. فلا يجوز له أن يدعي سماع ما لم يسمع، أو أن يأخذ أحاديث الناس ويدعيها لنفسه، بل لا يروي إلا ما قد تحمله بالفعل من شيوخه بأي وجه من أوجه التحمل. معايا؟ بعض الرواة عنده غفلة، يعني إيه ما يعرفش هو سمع إيه وما سمعش إيه، تحمل إيه وما تحملش إيه. أي حديث يأتي آت ويقول له أنت حدثتني بالحديث فلان، يقول له نعم، فتدخل عليه إيه الأحاديث وتختلط عليه أحاديثه بأحاديث غيره، فهذا يسمى في عرف العلماء مغفل، يسمى في عرف العلماء إيه مغفل أو وهم. الوهم يعني الخطأ. طبعا الخطأ أو الوهم الذي يستوجب الطعن في الراوي هو الوهم الكثير، أما إذا أخطأ في مرة قليلة مع كثرة روايته فهذا يغتفر فيه. أو مخالفته، أي مخالفته الكثيرة للثقات، فإن مخالفته الكثيرة للثقات تدل على أنه إيه ليس بحافظ ولا متقن، فيطعن بسبب ذلك في ضبطه وإتقانه. سوء حفظه، أي يكون تكون أخطاؤه أكثر من صوابه، أي صوابه أقل من أخطائه. ودي كلمات مجملة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قال لك العدالة معنى كون فلان عدل، فربنا قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إيه معنى العدالة هنا ومعنى كون فلان عدلا؟ قال لك العدل هو من كان أكثر أحواله طاعة الله بأن يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أمره الصغائر، يعني أكثر أحواله الطاعة، يواظب على الصلوات، في الصيام، صلة الأرحام، بر الوالدين. قد يخطئ أحيانا، ومن ذا الذي لا يخطئ، ولكن كما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ليس من شأن العدل أن يكون معصوما، فليس هناك عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العدل هو من أكثر أحواله إيه الطاعة، وإن وقعت منه المعصية في بعض الأحيين لكنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى ربه عز وجل. شروط العدالة ثلاثة: الإسلام والتكليف والسلامة من أسباب الفسوق. الإسلام طبعا هو الكافر مسلم عدل، الكافر لا يكون عدلا، مش كده ولا إيه؟ لابد ابتداء أن يكون إيه مسلما. تاني حاجة مكلف، ما يكونش صبي لم يبلغ سن التكليف، لأن الذي لم يبلغ سن التكليف هو لا يعرف معنى الكذب ولا حرمة الكذب ولا أحكام الكذب، فإن وقع منه الكذب فلا يحاسب على ذلك، هو مرفوع عنه القلم، فلا يوصف بأنه عدل أو ليس عدل، إنما العدل وصف لمن بلغ سن التكليف، لمن بلغ التكليف والحلم يعني. جميل. ثلاثة: السلامة من أسباب الفسوق وما يخل بالمروءة. الفسوق معروف، شرب الخمر، الزنا، السرقة، القتل إلى غيره، لكن إيه خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هي الصغائر الخسة. واحد يقول لك احنا فهمنا الأولى لما نفهم الثانية، ما نقول لك خوارم المروءة هي صغائر الخسة. طب يعني اشرح لنا أكتر، احنا عارفين الصغائر إيه اللي هي عكس الإيه الكبائر، لكن في صغائر وإن كانت صغائر في الشرع لكنها تدل على خسة نفس صاحبها. يعني مثلا اللي بيسرق أكثر من مجان يقطع يده، إذن ما دام فيه حد من حدود الله إذن هو من الكبائر، صحيح؟ طيب إذن ما دون ذلك هو صغائر، صح ولا لا؟ يعني لو واحد سرق مثلا كيس البسكويت دوت صغيرة، صح ولا لا؟ ولا يعد ذلك من الكبائر، صح؟ لكن يدل على انه انسان ايه خسيس. طب اسرق حاجه محترمه، يعني زي بالظبط كده الايه يخش يسرق سندوتش فول، يدل على انه انسان ايه خسيس النفس. واضح؟ خوارم المروءه ايضا هي الاعمال المخالفه لعادات الناس اذا كانت عادات لا تتعارض مع الشرع، فكيف اذا كان الشرع ايه يؤيدها، زي مثلا إيه الضحك بصوت عالي، زي الضحك الأكل في الطرقات، ده كان العلماء ذكروه في خوارم المروءة، يعني مش أنا اللي بقول الكلام ده. طبعا كله دلوقتي بياكل في الطريق، مفيش حد بياكل في بيته، لكن اهو العلماء كانوا بيعتبروا الحاجات دي خوارم للمروءة، خوارم للمروءة. جميل هذا الكلام. فهذه الأشياء كما يقول الإمام الخطيب البغدادي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فقد يكون الشيء في بلد من خوارم المروءة اللي هو بنسميه احنا العيب، يعني العيب ها، وفي بلد أخرى ليس ذلك من خوارم المروءة ولا هو من العيب. فهذه الأمور لابد من إيه؟ مراعاتها. يقول الخطيب البغدادي إن خوارم المروءة في حد ذاتها لا تقدح في الراوي، ولكن إذا كثر ذلك منه بحيث غلب على ظن العالم أن فلانا قد تجره يجره تساهله في خوارم المروءة أن يتساهل فيقع في الكذب المحض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون خوارم المروءة قادحة في عدالة ذلك الراوي. العدالة اشترط متى؟ عند تحمل الحديث أم عند روايته؟ عند الرواية والأداء. لا يشترط في الراوي أن يكون عدلا عند تحمله الحديث، فقد يتحمل الحديث وهو كافر، قد يتحمل الحديث وهو فاسق، قد يتحمل الحديث وهو صبي لم يبلغ، لكن بعد أن تكتمل عدالته بأن يتوب من الكفر فيسلم، أو يتوب من الفسق، طبعا الفسق في غير الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يبلغ سن التكليف فيروي ما قد تحمله قبل ذلك، حينئذ يقبل حديثه ولا يطعن عليه بأنه تحمله قبل أن يكون عدلا، لأن العبرة في العدالة أن تتحقق في الراوي وقت الرواية لا وقت الإيه؟ التحمل، بخلاف الضبط كما سيأتي. الضبط لابد أن يتحقق في الراوي عند التحمل وعند الأداء. كيف تثبت العدالة؟ تثبت بأمرين، الشهرة والاستفاضة. يعني احنا محتاجين نثبت عدالة الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا البخاري؟ هؤلاء تواتر واستفاضت عدالتهم بحيث لا يسأل عنها، خلاص أمر عدى، كما يعبر عن ذلك الإمام الذهبي يقول إيه؟ جاوز القنطرة، عدى، يعني خلاص عدى، لا يسأل عن عدالته، لا يقال اثبت لي عدالة البخاري أو اثبت لي عدالة الشافعي أو ده كلام إيه فارغ. يعني ليه؟ لأن هناك من أهل العلم من اشتهرت عدالتهم واستفاضت بحيث كان السؤال عنها نوعا من الجنون. لذلك تجد بعض الأئمة لما يسأل عن مثل هؤلاء يقول فلان يسأل عنه، هو يسأل عني، هو اللي يسأل عني مش أنا لازم أسأل عنه. ليه؟ عدالتهم إيه؟ محل اتفاق العلماء، وخلاص ثبتت بالاستفاضة والشهرة بل بالتواتر أحيانا، زي عدالة الصحابة، خلاص دي فرغ منها وفرغ من إثباتها فلا ينظر فيها في كل صحابي على حدة. ماشي. اتنين، تنصيص أن ينص عالم وقيل عالمان، والأصح الاكتفاء بعالم واحد ولا يشترط عالمان، أن فلان عدل. يجي مثلا إمام أحمد يسأل عن فلان يقول هو ثقة أو عدل، جميل، فيزكيه بأي عبارة من عبارات التزكية، فتثبت العدالة بهذا الإيه؟ بهذا النص الذي نطق به عالم من العلماء المعروفين العارفين بأسباب الجرح، مش أي واحد، مش أي عالم، في علماء ما لهمش دعوة بالحديث ولا بالرجال ولا معرفة بالجرح والتعديل، وإن كانوا علماء على عين والرأس لكن ليس هذا العلم إيه من شأنهم. ولذلك لما سئل الإمام ابن معين عن محمد بن زكريا أحد الرواة الثقات فوثقه، فقيل له إن محمد بن عرعرة، محمد بن عرعرة ثقة ولكن ليس من نقاد الإيه؟ الحديث، تكلم فيه، فقال الإمام ابن معين للسائل قل لابن عرعرة، هو اسمه كده، قل لابن عرعرة اذهب ازرع، روح العب بعيد، يعني اشرب من البحر، يعني زي ما بيقولوا في اليومين دول ايه، روح شوف لك شغلانه يعني تانية، يعني اذهب ازرع، روح شوف لك شغلانه تانية، العلم مش بتاعك، ممكن تنفع في الزراعه لكن ما تنفعش في الحديث، عايز يقول له كده يعني. طبعا لان ابن عرعرة ايوه راوي ثقه لكن ايه، ليس من نقاد الحديث. ابن معين امام ناقد، امام الجرح والتعديل كما يعبر عنه الذهبي عليه رحمه الله تعالى. جميل. هل يقبل الجرح والتعديل غير مبين السبب؟ يعني أنا ممكن أقول فلان ثقة لأني رأيته يفعل ويفعل ويفعل وأذكر إيه الأشياء التي يوثق من أجلها. فلان ضعيف لأنني وجدته يفعل ويفعل ويفعل وأذكر الأشياء التي تقدح فيه عدالته. هذا كلام جميل، لكن هل يشترط في كل راوي أن يبين سبب الجرح أو سبب التعديل؟ من العلماء من اشترط ذلك في الجرح، ومنهم من اشترطه في التعديل، ومنهم اشترطه فيهما معا. والأصل أن الجرح المجمل الغير مفسر يقبل إلا أن يعارضه ما هو أقوى إيه منه. والتحقيق أن الجرح والتعديل المجملين يقبلان ممن هذه صفته. يعني إيه صفته؟ يعني يقبل من العالم العالم ها بأسباب الجرح والتعديل، زي أحمد بن حنبل، زي البخاري، زي الدارقطني، زي ابن عدي، هؤلاء الأئمة الكبار. وأن الجرح المقبل يثبت به جرح من لم يعدل نصا ولا حكما، ويوجب التوقف في من قد عدل حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رد. يعني إذا وجدنا إماما جرح راويا نقبل ذلك التجريح حتى وإن لم يكن مفسرا، لكن إذا وجدنا عالم آخر عارض الأول فوثق من جرحه الأول يبقى عندنا خلاف، نبقى نبحث ونشوف ونرجح هذا أو نرجح هذا بحسب القرائن والاعتبارات والدلائل التي يعرفها أهل العلم. لكن الأصل أن قبول الجرح والتعديل غير مبين السبب هو الصحيح الذي عليه أهل العلم أو جمهور أهل العلم. موجبات الطعن في العدالة ذكرناها إجمالا، مش كده؟ تعالى نتكلم عليها هنا بشيء من التفصيل. طبعا الكذب واضح، واحد بيكذب ويختلق الكذب على رسول الله، زي الزنديق دوت الذي جاء بين يدي هارون الرشيد ليقتل، زنديق زي زنادقة بتوع اليومين دول وما أكثره، فجيء به بين يدي هارون الرشيد لإيه؟ ها ليقطع رقبته. يا رب اللهم يعني أرسل لنا مثل هارون، واضح؟ فالمهم إيه؟ فقال له الزنديق، يريد بقى أن يعني يخدع هارون، ولكن هارون كان أذكى منه، يا هارون إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرف فيها الحلال، فإن قتلتني من سيدلك على هذا الأحاديث؟ ها؟ هو فاهم إيه؟ إن الدين ده مش منصور. فقال له كيف أنت يا عدو الله؟ هارون بقى بيقول له كيف أنت يا عدو الله بعبد الله ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري اللي هم أئمة الحديث في هذا الزمان، يأتياني إلى أحاديثك فينخلونها نخلا. مش هنغلب يعني، عارفين الأحاديث بتاعتك، لأن السنة محفوظة إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون. وعبد الله المبارك قيل له انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي مكذوبة، فقال تعيش لها الجهابذة. يعني الله ينشئ لها العلماء الجهابذة الذين يميزون الحق من الباطل. التهمة بالكذب، وإحنا قلنا كده، هو من غلب على ظن الناقد أي الجارح كونه يتعمد الكذب بالقرائن لا بالدليل إيه؟ قطعي. من هذه القرائن أن يتفرد بحديث لا يروى إلا من جهتي ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. حديث مخالف، يعني حديث يتفرد به راوي، والراوي دوت لا يعرف بالثقة، جميل؟ لا يعرف بالثقة، ثم الحديث مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف للإجماع، ما دي أصول الإسلام، مش كده ولا إيه؟ محتاج أنا حاجة تانية عشان أقول ده كذب؟ ها؟ مش محتاج، خلاص ده الكذب، يعني هو ينطق على نفسه بأنه كذب. الراوي لا يعرف بالثقة، ثم إنه تفرد بالحديث ولم يوافقه عليه أحد، ثم الحديث مخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع، ناقص إيه؟ ناقص إيه؟ يعني كل دلائل الوضع ظاهرة إيه؟ عليه. معايا؟ أن يكون الراوي يعني معروفا بالكذب في كلام الناس، هو معروف بالكذب في كلام الناس، وإن لم يكن معروفا بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. يعني كونه معروفا بالكذب في كلام الناس يعني في الشهادة يشهد بالزور ونحو ذلك، هذا كله في كلام الناس ليس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يجعلنا نتهمه بالكذب إذ تفرد بحديث لا يعرف إلا عنده. معايا؟ قال لك والمقصود بكلام الناس، مهمة أول النقطة دي، أي ما لا تعلق له بالدين. فالكذب على الصحابة مثلا، وإن لم يكن كذبا في الحديث النبوي إلا أنه يترتب عليه مفاسد دينية لا تخفى، لأن كلام الصحابي يستند إليه في فهم الكتاب والسنة. مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طبعا الصحابة هم المقصودون في هذه الآية بالدرجة الأولى، مش كده ولا إيه؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فنحن نفهم القرآن بفهم السلف الصالح، نفهم السنة بفهم السلف الصالح. فعندما تكذب على السلف الصالح فيما يتعلق بدين الله عز وجل، فأنت في الواقع تكذب على الله وتكذب على رسول، لأن هذا الكلام المنسوب إلى هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين يستعان به لفهم إيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معايا؟ الفسق، فسق الراوي، أي بالقول والفعل مما لم يبلغ الكفر. ما في فسق بيبلغ الإنسان إيه؟ الكفر. لما يجي يقول لك مثلا احنا عايزين نخرج من الإسلام علشان نقيمه، فسق ولا مش فسق؟ بس ده يبلغ بصاحبه إلى الإيه؟ مش كده ولا إيه؟ لما يجي مثلا يقول لك استخرج من هذه الجمل الضعف اللغوي والبلاغي ويجيب جملة من القرآن أو آية من القرآن، يبقى دوت إيه؟ ده استهزاء بكتاب الله عز وجل. فاهم؟ فهنا مش إيه؟ هنا في فسق، زي مثلا شرب الخمر، زي الزنا، زي القتل، ده لا يبلغ بعبده بفاعله إلى حد الكفر، لكن هناك فسق آخر يبلغ بصاحبه إلى الإيه؟ الكفر. معايا؟ اللي بيقول لك بس الإسلام دوت ما ينفعش للزمان ده، لا ده كان أيام الجمال والجبال، لكن اليومين دول إحنا الدنيا تطورت بقى، الدنيا تطورت، فلازم نتطور، لازم نقلع شوية. مش عارف أنا مش إيه العلاقة بين التطور والقلع، يعني عشان تقول انا متطور لازم اقلع وانخلع من ديني كده متطور في كده، يعني في ناس عقلها كده يعني. وذلك شرب الخمر والزنا والقذف وامثال ذلك، والعداله لا يطعن فيها الا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا او معصيه تخرم به العداله. يعني اذا مساله اختلف فيها العلماء هل هي حلال او حرام، والعلماء الكبار اختلفوا فيه، جميل، حينئذ اذا تبنى بعض الناس رايا من آراء العلماء في هذه المسألة لا يقول مخالفه إنه فاسق، لا مخالفه لا يتهمه بأنه إيه؟ لأنه فعل بمقتضى فتوى قال بها عدد من أهل الإيه؟ زي مسألة الحجاب والنقاب مثلا، هناك من العلماء من يعتقد أن النقاب فرض، وهناك من يعتقد أن النقاب فضل وليس إيه؟ فرض. فإذا المرأة لم تنتقب لا يجوز للمنتقبة أن تقول تتهمها بأنها إيه؟ متبرجة مثلا أو فاسقة أو نحو هذه العبارات، لا، هذه مسائل خلافية، والمسائل الخلافية يتوسع فيها إذا وسع العلماء فكيف لا يسعنا نحن، هذا الخلاف إذا وسع أهل العلم الكبار فكيف لا يسعنا نحن. معايا؟ كذلك أيضا شرب النبيذ، كان الإمام أبو حنيفة وأهل العراق عموما يفرقون بين الخمر والنبيذ. النبيذ ليس إيه كالخمر، لا يسكر إلا إذا إيه إذا أكثرت من شرب أو شربت منه الإيه كم كبير، بخلاف الإيه الخمر. فكانوا يفرقون، مذهب لهم وهو مذهب مرجوع عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن هذا المذهب خطأ، لكن حتى العلماء الذين يرون أن هذا مذهب خطأ لا يفسقون من يجوزون شرب الإيه النبيذ، وقد شربه أئمة كبار زي الإمام الثوري، سفيان الثوري كان يبيح شرب النبيذ، والإمام أبو حنيفة وأئمة أجلاء رحمه الله، فهم اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر واحد في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. معايا؟ لكن وصف الإنسان بالفسق لا يكون في المسائل الخلافية، ده خلاصة الإيه المسألة. وذلك أنه ربما وقع من الروي شيء فهو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فلا يجوز الحالة هذه إسقاط عدالة الروي بمثل هذا. جميل؟ سبب آخر هو جهالة الراوي، ان الراوي يكون ايه؟ مجهول، لا يعرف، اما لقله روايته، اما لقله روايته، او لانه ذكر في الاسناد غير مسمى، يقول حدثني رجل، حدثتني امراه، ما يذكرش اسمه ولا اسمها، فلا نعرف عين هذا الراوي فضلا عن حاله، فنقول هذا مجهول. معايا؟ اسباب الجهاله اللي انا قلته دلوقتي، قال لك ان الراوي قد تكثر نعوته، ممكن واحد يسمى باكثر من اسم، ده اللي احنا فاكرين تدليس التسويه، اسف تدليس الشيوخ، ان الراوي يسمى مره الايه بس، زي يقول لك ايه حدثني طارق التونسي، واحد طارق ابن عوض الله، وحتى تالت يقول لك طارق ابن محمد، يقول لك طارق الغريب، مش كده؟ هم كل دول واحد على فكره. فكان بعض الرواة يدلسون اسمه تنويعا وتلوينا إهاما لكثرة الشيوخ، جميل؟ فقد أنت تقف على اسم راو من الرواة ولا تعرف من هذا لكونه ذكر بغير ما يشتهر من اسمه، زي محمد بن السائب الكلبي، ودوت كان ضعيف جدا، كان بعض الرواة إذا روى عنه يسميه حماد بن السائب، فبعض العلماء قال لم نعرف حماد ابن السائب، هو قال لك محمد وحماد بابهما باب الحمد، كلاهما مشتق من الحمد، فسمها حماد زي ما بتدلعه، زي ما بتقول يا ابو حميد، بيدلعه بيقول له حماد، فهو قصد من هذا التلقيب، لقبه بحماد وهو اسمه محمد عشان يشعر السامع بانه غير محمد بن السائب الايه الكلبي، فيتوهم انه غيره. جميل هذا الكلام. المهم في النهايه يقول لانك ما تعرفش مين حماد بن السائب ده، مين حماد بن السائب، صح؟ اتاني هو نفسه محمد بن السائب الضعيف. أن يكون الراوي مقلا من الرواية، راوي روى حديثين ثلاثة فلا يعرف ولا يشتهر بين أهل العلم. ألا يسمى الراوي اختصار، يقول حدثني رجل، حدثتني امرأة، كده ده اسمه إبهام، احنا بنسميه إيه؟ إبهام. والإبهام دوت سبب من أسباب جهالة الإيه؟ الراوي. طبعا المبهم ده إزاي نعرف اسمه؟ أن يأتي مذكورا اسمه في رواية أخرى لنفس الإيه؟ الحديث. مرة يقول حدثني رجل، ومرة تانية في رواية تانية يأتي اسم ذلك الايه الرجل، بس بشرط ان يكون تكون هذه الرواية الثانية رواية صحيحة مش خطأ، لان احيانا يكون الراوي مبهم ثم يأتي في رواية اخرى مسمى، وتكون الرواية التي وقع فيها مسمى رواية غلط، والصواب انه مبهم وليس ايه مسمى. والمجهول نوعان، مجهول عين مجهول حال. المجهول العين هو الذي لم يروى عنه الا واحد، مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد لكن لم يعرف فيه توثيق أو تجريح. البدعة هو كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا البدعة العقدية وليس البدعة الإضافية التي تكون في الفروع، يعني البدعة المتعلقة بالفروع بدعة وهي مذمومة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل بدعة إيه؟ ضلالة، فكل ما يصدق عليه وصف البدعة فهو إيه؟ ضلالة. جميل هذا الكلام. لكن البدعة التي لها تأثير في رواية الراوي هي البدع المتعلقة بالأصول أي العقائد، أما البدع المتعلقة بالفروع ها فهذه إيه؟ ليست إيه؟ مؤثرة في الحكم على روايته. بفرق كل البدع إيه؟ ضلالة. لكن احنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ البدع المؤثرة في حديث الراوي. فالبدع المؤثرة في حديث الراوي البدعة المتعلقة بالأصول أي العقائد، أما المتعلقة بالفروع يعني الاحتفال بالمولد وما أعرفش إيه، أيوة بدعة ضلالة، لكن لا تأثير لها في الإيه؟ في الحكم على رواية الإيه؟ الراوي. فاهمين هذا الكلام؟ والبدعة نوعان مكفرة ومفسقة. المكفرة طبعا مكفرة فحكمها حكم إيه؟ الكافر، والكافر لا تقبل رواياته أبدا. المفسقة ف قال لك هو اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، كالمرجئة والخوارج وأمثالهم، دي كلها بدع في المتعلقة بالإيه؟ بالعقيدة، صح؟ وفيها تفصيل متعلق بقبول أحاديث هؤلاء المبتدعين، والذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم بل ادعى ابن حبان فيه الاتفاق، أن كل من لم يكن داعية إلى بدعته فهو مقبول الرواية، أما إن كان داعية فلا يقبل. والإمام أبو إسحاق الجزجاني له تفسير آخر، أنه إن روى ما يؤيد بدعته لا يقبل، أما إن روى ما لا يؤيد بدعته فمقبول، وهذا كأن ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر ارتضاه واعتمده. الضبط وما يتعلق به، احنا قلنا العدالة هي متعلقة بالديانة، صح؟ الضبط بيتعلق بالحفظ والإتقان، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ حديثه في صدره بحيث يمكنه استحضاره في أي وقت أراد. ماشي يا عم؟ ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. عنده إيه؟ حافظة صدر. وإحنا ذكرنا قبل كده لما كنا أيضا تكلمنا عن العدالة، لما كنا نشرح الحديث الصحيح والضبط، قلنا إن إيه؟ كان في علماء كده ربنا خصهم بالحفظ، يعني السنة في صدري، كمبيوتر متحرك كان كده، زي الإمام أحمد بن حنبل، زي البخاري، الأئمة الكبار دولة. وذكرنا إيه؟ حكايات وقصص متعلقة بهذا الأمر. ودول الأئمة الحفاظ، دول الأئمة الإيه؟ لما تلاقي في كتب العلم يقول فلان من الحفاظ، زي الحافظ ابن حجر. فكلمة الحافظ تطلق على من يحفظ السنة في صدره مع ضوابط أخرى. معايا؟ هناك ضبط الكتاب، هو ليس حافظا، ولكن إيه؟ عند كتاب أحاديث موجودة في كتب، والكتب مصححة ومراجعة ومنقحة ومقابلة، ليس فيها أخطاء، اللهم ما لا يسلم منه أحد، من ذا الذي لا يخطئ. لكن في العام الأغلب هي كتب إيه؟ متقنة. فهذا إيه؟ نسميه ضابط ضبط إيه؟ كتاب. ضابط ضبط إيه؟ كتاب. ليه ضابط ضبط كتاب؟ لأن أحاديثه مجموعة في هذه الإيه؟ الكتب. فمن كان ضبطه ضبط حفظ له أن يحدث من حفظه، ومن كان ضبطه ضبط كتاب له أن يحدث من كتابه وليس له أن يحدث من حفظه. ومن جمع بين الضبطين، يعني عنده أحاديث في كتب صحيحة وهو يحفظ تلك الكتب، فله أن يحدث من كتابه وله أن يحدث من حفظه، وإن كان تحديثه من الكتاب أفضل، لأن الكتاب أبعد عن الخطأ والغفلة والنسيان. وكان الإمام أحمد كان عليه المدين يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، رغم أنه كان حفاظ. جميل. الضبط لا يوصف به الراوي إلا إذا تحقق فيه عند تحمله للحديث وعند أدائه له، زي بخلاف العدالة. فهم الكلام دوت؟ كيف يعرف الضبط؟ السبيل إلى معرفة الضابط اعتبار رواياته كده، نعمل لها دراسة. العلماء يجمعون أحاديث الراوي ويضعونها تحت المنظار، من خلال دراسة هذه الأحاديث يعرفون ما فيها من صواب وما فيها من خطأ. فإن كان الصواب أكثر من الخطأ، أو الأخطاء قليلة جدا، يقولون يصفونه بالثقة والضابط والمتقن ونحو ذلك. وكلما كثرت الأخطاء كلما قلت مرتبته في الإيه؟ في الضبط، حتى إذا غلبت الأخطاء على الصواب صار إيه؟ غير ضابط بل ضعيفا من جهة الحفظ. اعتبار رواياته، وذلك باستقراء وتتبع مروياته وعرضها على روايات الثقات المعروفين بالحفظ والإتقان. فإذا كانت في الغالب موافقة لروايات الثقات، يعني أحاديث موافقة لأحاديث الإيه؟ ولو من حيث المعنى كان هو ثقة مثله، صح ولا لا؟ ما هو إذا الراوي وافق الثقات بقى كده هو زيه، مش كده؟ وإذا كان يخالف الثقات في الشيء بعد الشيء، فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه. ومن هنا تعلم أو أن مخالفته النادرة للثقات لا تقدح في ضبطه، لأن لابد أن يخطئ ولو قليلا، من ذا الذي لا يخطئ؟ مش كده ولا إيه؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فإذا كان كثير المخالفة، كثير المخالفة أو كثيرا ما يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات، كان سيء الحفظ وليس بضبط. واضح هذا الكلام؟ موجبات الطعن في الضبط، احنا قلنا خمسة في العدالة، وهنا خمسة في الايه؟ الغلط الفاحش، فحش الغلط، يعني الغلط الفاحش عند المحدثين هو الغلط الذي يكثر بحيث يغلب جانب الإصابة، يبقى أخطأه أكثر من ايه؟ صوابه. السبيل إلى معرفة ذلك، إزاي نعرف أن أخطأه قليلة ولا كثيرة؟ ولمعرفة فحش غلط الراوي من عدم فحشه سبيلان. الأول معرفة نسبة الخطأ في مروياته، يعني روى ألف حديث وجدناه مثلا أخطأ في 500، كثير، ها؟ صح ولا لا؟ طب روى 10 أحاديث أخطأ في 5، كثير، يعني اللي يخطأ في 500 زي اللي في 5؟ قال لك آه، هي مسألة نسبة وتناسب. يعني مش قادر تحفظ 10 أحاديث، ده اللي روى 1000 حديث وأخطأ في 500 أرحم منك. ليه؟ لأن يكفي أنه يحفظ 500، لأن كلما كثرت أحاديث الراوي كان احتمال الخطأ فيها أو أكثر، وكلما قلت كان الخطأ أبعد. فكيف مع قلة أحاديثك تخطئ أيضا الخطأ الكثير؟ فهنا إيه؟ هذا يدل على أن أخطائك من الأخطاء الفاحشة. معرفة نسبة الخطأ في مروياته، في إيه؟ مروياته، فإن كانت نسبة خطئه إلى صوابه قليلة حكمنا بقلة خطئه، وإلا كان غلطه فاحشا. يبقى هنا إيه مسألة نسبة وإيه؟ وتناسب. الثاني معرفة نوع الغلط. هنا بقى إيه؟ مسألة نوع، مش إيه؟ مش عدد. يعني أقول لك أنا حاجة، في أخطاء كده بتدل على إيه؟ على غفلة شديدة، على غفلة شديدة. هو غلط واحد، آه هو غلط إيه؟ واحد، لكن يدل على أنك إنسان ما بتفهمش حاجة، صح؟ زي اللي من شوية قلنا لما يقول لك إيه؟ استخرج من هذه الآية الضعف اللغوي ولا البلاغي. هو غلط واحد مش غلط واحد، لكن ممكن يخرجك من الملة. غلط واحد خرجك من ملة، مش كده ولا إيه؟ صح ولا لأ؟ ممكن واحد تاني يغلط عشرات الأخطاء ومع ذلك يحتمل ذلك منه العلماء. وعادة الأخطاء في الأسانيد أخف من الأخطاء في المتون، لأن الأسانيد صعب حفظها، صعب بخلاف الإيه؟ المات. ده احنا النهاردة ممكن نحفظ المتون، لكن صعب علينا نحفظ الإيه؟ الأسانيد. فحفظ المتون أسهل من حفظ الأسانيد. فالذي يخطئ في المات مصيبة، الذي يخطئ في الإسناد أخف، مش كده ولا إيه؟ معرفة نوع الغلط الذي وقع منه، فقد يكون الراوي مقل الغلط، إلا أنه إذا غلط غلطا فاحشا لا يحتمل منه، يدل على سوء حفظ وقلة إيه؟ ضبط، زي ما قلنا كده. جميل هذا الكلام. غفلة الراوي، احنا قلنا قبل كده المغفل هو إيه؟ من لا يميز حديثه من حديث غيره. وهم الراوي، والوهم هو الخطأ، فإن كان كثيرا دل على إيه؟ سوء حفظه وضعفه، وإن كان قليلا فما وهم فيه يتجنب ويرد ولا يقبل، ولكن يبقى الراوي إيه؟ ثقة، ولا يقبح فيه بكونه غلط مرة أو مرتين. مخالفة الراوي، يعني أن الراوي يخالف الثقات، فبقدر فإذا أكثر من مخالفة الثقات حينئذ يدل ذلك على سوء حفظه. أما إن خالفهم في الشيء بعد الشيء فحينئذ نترك ما خالفهم فيه ولا نعرج عليه ونحكم برده، ويبقى هو إيه؟ ثقة، وإن كان أخطأ في بعض المواضع القليلة. معايا؟ سوء حفظ الراوي اللي هو إيه؟ إن هو سيء الحفظ، أخطأه زي ما قلنا أكثر من إيه؟ صوابي. لكن قال لك سوء الحفظ نوعان، هناك سوء حفظ ملازم للراوي، يعني اتولد بيه، اتولد من بطن أمه كده سيء الحفظ، من بطن أمه خرج ما بيعرفش يحفظ. في ناس كده يعني من الصغر يقول لك ما بيعرفش يحفظ، لم يرزق موهبة الإيه؟ الحفظ. وده مش عيب يعني، بس أهم حاجة أما لم تسيء الحفظ لا تروي أحاديث حتى لا تكذب على رسول الله وأنت لا تدري، مش كده ولا إيه؟ آه، يبقى ده سوء حفظ ملازم لصاحبه. هناك بقى سوء حفظ طارئ بالهمز، مش طارق بالقاف، آه طارئ، يعني يطرأ على صاحبه، إلا طارق يطرق بخير، ربنا جعلنا منهم. واضح؟ اه. ايه بقى الطارئ ده؟ يعني واحد كان ثقه ثم لما كبر سنه اصابته الشيخوخه، ومع كبر السن ينسى احاديثه شيئا ايه فشيئا، فقد يصل الى مرحله الشيخوخه فيفقد ضبطه الذي كان متحليا ايه به، فيصير سيء الحفظ. بس سوء الحفظ هنا كان ملازما له في كل حياتي أم في آخر حياتي فقط؟ في آخر حياة طارئ. معايا؟ فده بنسميه إيه؟ المختلط. الراوي الإيه؟ المختلط. يعني مختلط؟ يعني اختلط في آخر زماني، في آخر زماني أصابه مرض الشيخوخة فصار إيه؟ يختلط عليه حديثه من غير حديثه، صار يروي من حفظه فيخطئ. معايا؟ فمثل هذا يقول العلماء يقبل من حديثه ما ثبت أنه حدث به قبل أن يختلط، وما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، ما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، اللهم إلا أن يدل الدليل أنه لم يخطئ فيه أيضا بأن يتابع عليه ولا يتفرد به. معايا؟ هنيجي بقى إيه؟ مراتب التعديل والتجريح، مراتب جمع مرتبة، بس مش تركي، لا محلي. ايه مراتب التعديل؟ احنا هنا بنتكلم عن جانب اصطلاحي. احنا عرفنا العدالة واحكام العدالة وما تسقط به العدالة، وعرفنا الضبط واحكام الضبط وما يقدح فيه الضبط. طيب كيف يعبر العلماء عن حال الراوي من حيث العدالة ومن حيث الضبط؟ يعني كيف نفهم ان فلان عند الامام احمد حسن عدل، وان فلان عند الامام احمد ليس عدل؟ كيف؟ بعبارات بنسميها احنا ايه؟ عبارات الجرح والتعديل، عبارات الايه؟ يعني العلماء يعبرون عن حال الراوي بالفاظ من قبلهم، تلك الالفاظ اولا تفيد كون الراوي عدلا او ليس عدلا، وتفيد ايضا المرتبه التي يستحقها في العداله او في عدم العداله. ما العداله مراتب والجرح ايه؟ مراتب. فهناك في رواه في اعلى مراتب العداله، فعشان اعبر ان الراوي دوت عدل وفي اعلى مراتب العداله لازم استعمل لفظ معين يدل على هذه المرتبه. عايز اعرف اقول ان فلان ليس عدلا وهو من اسوأ مراتب الجرح، لازم اعبر بلفظ معين. فكل لفظ من تلك الالفاظ المتعلقه بالعداله او متعلقه بالجرح يعبر عن كون الراوي عدلا او مجروحا، وعن المرتبه التي يستحقها في العداله او في الجرح. مراتب العداله 6 ومراتب الجرح ايه؟ 6 ايضا، وهي متدرجة. تعال نشوف كده مراتب التعديل. الأولى كل عبارة دخل فيها أفعل التفضيل، أفعل، أوثق، أضبط، أحفظ، أي حاجة جت على وزن أفعل تدل على التعديل، يبقى دي إيه؟ في أعلى المراتب، أعلى مراتب الإيه؟ التعديل. وما أشبه أفعل التفضيل مما يدل على المبالغة، نحو قول فلان أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى، يعني في التثبت، يعني نهاية في التثبت. إليه المنتهى دي عبارة تستعمل في الاثنين، فلان إليه المنتهى في الكذب، يعني بلغ القمة في الكذب. طبعا الحمد لله على الكذب الحصري عندنا، يعني فضل الله كل حاجة عندنا. الثانية أن يدل على درجة الراوي بتكرار لفظ دال على التوثيق مرتين أو أكثر، سواء كان اللفظ الثاني هو اللفظ الأول أو كان بمعناه. يعني يقول إيه؟ فلان ثقة، ثقة بيأكده، إذا من التوكيد إيه؟ لفظي، ماشي؟ ثقة ثبت، يبقى توكيد إيه؟ معنوي، مش كده ولا إيه؟ ثقة حافظ حجة. بعض الرواة قيل فيه ثقة 9 مرات، ده التأكيد، تأكيد وتأكيد التأكيد أنه إيه؟ ثقة، فدي مرتبة عليا أيضا، مش كده ولا إيه؟ الثالثة أن يدل على درجة الراوي بلفظ واحد مشعر بالضبط من غير ما يكرر، زي فلان ثبت، فلان متقن، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان ضابط، فلان حجة. جميل هذا الكلام. الرابعة أن يدل على درجة الراوي بلفظ واحد لكنه لا يشعر بالضبط، يعني قد يشعر بالعدالة ولا يشعر إيه بالضبط، وإن كان يستعمل أحيانا في الإيه؟ في الضبط، زي بتقول فلان صدوق، ما صدوق قد يكون صدوق فعلا لكن مش ضبط، صح ولا لا؟ فاللفظة لا توحي بالضبط، وإن كانت قد تستعمل في الضبط لكن لا توحي بمفردها إيه؟ عشان أحملها على الضبط عايز لها إيه؟ قرينة تانية كده، كلمة تانية تسندها، مش كده ولا إيه؟ فلان مأمون، فلان لا بأس به. فهذه عبارات تطلق على العدالة وتطلق على الإيه؟ الضبط، ولا تختص بالضبط. الخامسة أن يدل على درجة الراوي بصفة لا تشعر بالضبط وهي مع ذلك أقل في الدلالة على قوة اتصافه بالصدق والأمانة من الألفاظ المرتبة السابقة، مثل قول فلان محله الصدق، وقال صدق يعني إيه؟ يعني موضعه موضع الصادقين، يعني يوضع مع الصادقين. فلان رووا عنه، يعني روى عنه الثقات، لكن قد يروى الثقات قد يروون عن الثقات وقد يروون عن غير الثقات. فلان وسط، وسط يعني ايه؟ لا هو ثقة ولا هو ضعيف، في النص كده. فلان شيخ، ودي عبارة ايضا مترنحة. فلان شيخ وسط، حين تأتي مركبة هكذا. فلان جيد الحديث، مقارب أو مقارب الحديث، حسن الحديث، صالح الحديث. دي مرات التوثيق، ولكنها من مراتب التوثيق الايه؟ المتدنية في الدلالة على التوثيق. السادسة، أن يدل على درجة الراوي بلفظ من ألفاظ المراتب السابقة اللي هي الخامسة يعني، ثم تقرن به المشيئة، أو ما يدل على أن الواصف غير متأكد من ثبوت هذه الصفة له، مثل فلان صدوق إن شاء الله، فلان أرجو أن لا بأس به، أرجو إيه؟ أن لا بأس، فلان صدوق، فلان ممن أستخير الله فيه، يعني كلمة ابن حبان يقول فلان ممن أستخير الله فيه، يعني مش قادر أنا أوثقه، مش قادر أرفع، أستخير بقى. واضح إن هو إيه؟ عايز يوثقه بس عايز حاجة تزقه، فبيستخير. ماشي يا عم. ومن هذه المرتبة فلان صالح، صويلح، صويلح تصغير إيه؟ صالح. يكتب حديثه، كتابة الحديث لا تدل على الثقة، قد يكتب حديث الضعفاء للاستشهاد، مش كده ولا إيه؟ الذين لا يكتب حديثهم هم الكذابون والمتهمون. فلان مقبول، يعني تعرف مقبول في الدرجات بتاعتنا أقل مراتب الإيه؟ النجاح، مش كده؟ مراتب التجريح، مراتب الإيه؟ التجريح. ده احنا ربنا أكرمنا جدا. إيه ده؟ هقول يا جدعان، الأولى وهي أسوأ ألفاظ التجريح، أسوأ ألفاظ الإيه؟ التجريح، الوصف بما دل على المبالغة في الوصف بالكذب أو الوضع أو بهما معا. زي إيه؟ فلان أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، هناك إليه المنتهى في الإيه؟ في الصدق. ركن من أركان الكذب، في ناس كده يكذبون كما يتنفسون، مش كده؟ في ناس كده ما يقدرش يعيش من غير ما يكذب، وتجعلون رزقكم أكل عيشه، قال لكم تكذبوه أكل عيشه، يكذب يخش له الملايين والمليارات، ما يكذبش لا مش هينفع. مثل جميل. الثانية، أن يصف الراوي بأحد الوصفين، الكذب أو الإيه؟ الوضع، لكن لا على سبيل المبالغة ولا الجزم، مثل فلان دجال، فلان وضاع، فلان كذاب. وإن كان كلهم يعني دي مراتب سيئة كلها، لكن احنا بالإيه؟ سيء وأسوأ يعني، ها؟ فهم يترنحون بين إيه؟ بين مراتب سيئة. الثالثة، أقل منهما شناعة كالتهمة بالكذب. احنا قلنا إيه؟ الكذاب عرفناه، المتهم اللي هو دلت الدلائل أنه يكذب لكن لم يأتي الدليل إيه؟ قاطع، أو ما يدل على سقوط حديثه وعدم الاعتبار به، مثل فلان متهم بالكذب، فلان ساقط، فلان هالك، فلان لا يعتبر به. ما هو الضعيف يعتبر به صح؟ في الشواهد. طب كونه بقى لا يعتبر به بقى إيه؟ متهالك، ضايع. فلان ذاهب، ذاهب أي متروك، أي مطروح. فلان متروك أو متروك الحديث أو تركوا حديثه. الرابعة، ما دل على ترك حديثه وعدم روايته أو الاشتغال به، مثل فلان ألقوا حديثه، فلان مطرح الحديث، فلان ضعيف جدا، فلان ارمي به، فلان ليس بشيء، ليس إيه؟ بشيء، أو ليس يساوي شيئا، أو ليس يساوي فلسا. بعض العلماء قال فلان لا يساوي فلسا ولا فليسا، ما يسويش حاجة يعني. طبعا الفلس أيامهم ما كانش ليه قيمة، دلوقتي تلاقي حاجة عالية قوي يعني. الخامسة، ما دل على أنه لا يحتج به ولا بحديثه من غير أن يصل إلى حد من يترك حديث، مثل فلان لا يحتج به لكن ممكن يستشهد صح، فلان المنكر الحديث، ودي مرتبة زي مرتبة ضعيف، فلان مضطرب الحديث، فلان ضعيف الحديث. السادسة، ما دل على التضعيف الهين مما يرجع إلى سوء حفظه، وهي أسهل مراتب التجريح، والمرتبة ديت أحيانا قريبة جدا من التوثيق، لكن حتى التوثيق اللي هو قريب منها هو أضعف أنواع الإيه؟ التوثيق. مثل فلان ضعف، فلان فيه ضعف، طبعا دي أخف من قولين ضعيف. فلان فيه مقال، أي فيه كلام بعض أهل العلم. فلان ينكر ويعرف، يعني مرة يأتي بالصواب ومرة يأتي إيه بالخطأ، ينكر ويعرف يعني مرة ومرة، مرة تسيب ومرة تخيب. فلان سيء الحفظ، فلان لين، مش لبن، لا لين، اوعى تقراها لبن، يعني خلي بالك. فلان ليس بحجة، فلان ليس بالقوي، يعني فيه بعض القوة ولكن ليس في أعلى مراتب إيه. فلان ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمرضي، ما أعلم به بأسا. يقولك ما عرفش به بأس، مش قالك لا بأس به، لا بأس به من أوسخ ألفاظ التوثيق، لكن لا أعلم به بأسا، تشعر بإيه، تشعر بأنه لا يعلم فيه نص بالتوثيق. لو كان عنده نص على التوثيق لكان ذكره، لكن يقول أنا لم أرى شيئا فيه يقتضي التجريح. دليل ان هو ايه، عايز يدخله في الثقات لكن مش قادر. ماشي يا شباب، احنا كده خلصنا ما يتعلق بالطعن في الايه، في الراوي، وذلك الايه الفضل من الله عز وجل. حد عنده سؤال محيره؟ نعم، قريبا الطالب عندك كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، بس ده مختصر قوي 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 قوي، يعني تاخد منه كده ايه المعلومه من غير ما تفهم حاجه. لكن عايز تاخد تقرا شويه وتفهم، هات تهذيب التهذيب لابن حجر، ها او لسان الميزان لابن حجر، ان شاء الله يعني الكتابين دول تبدا بيهم. لكن طبعا الكتب كثيره في موسوعات، لكن على الاقل يكون عندك تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ايضا. تهذيب التهذيب ده فيه ثقات وفيه ضعفاء وفيه مجاهيل فيه من جميعه، لكنه متعلق برواة الأئمة الستة اللي هم البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما لسان الميزان فهو متعلق بالرواة الضعفاء فقط الذين لم يذكروا في تهذيب التهذيب. الغلط والوهم بمعنى واحد، الوهم والوهم والخطأ والغلط كلها معنى واحد.
بس قول الراوي على سبيل الوهم كده يبقى نفس المعنى على سبيل الغلط،
او فحش الغلط. لا فحش، شفت يا راجل، فحش حاجه تانية، مش كل غلط فاحش، مش كل غلط فاحش. لما اقول الغلط الفاحش يبقى ده منزله أسوأ في الضعف من مجرد الايه الخطأ او الغلط او الوهم، مفهوم؟ نشوف الابعدون اقرب اولى بالمعروف. مقدمه الجرح والتأمله مفيده، ومقدمه الكامل لابن علي مفيده، ومقدمه المجروحين لابن حبان مفيده، دي كتب مفيده لا شك. لكن قواعد الجرح والتعديل قصدك؟ اقرا مقدمه المجروحين لابن حبان هتاخد منها قواعد علميه. اما مقدمه الجرح والتعديل او مقدمه ابن عدي في الكامل هتاخد منها معرفه بائمه الجرح والتعديل. هيا مقدمه المجروحين لابن حبان، مقدمه الكامل لابن عدي، مقدمه احنا قلنا ايه الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، ماشي، دي مقدمات جميلة جدا يعني في فيما يتعلق بالجرح والتعديل. طبعا عندك بقى شرح عيلة الترمذي لابن رجب، تكلم كلام طويل جدا فيما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل، الكتاب ده كله مهم يعني، وان شاء الله نتحفكم يعني بكتب. فضل فضل يا حبيبي.
ابن عدي احيانا يقول في بعض التراجم فلان في مقدار ما يرويه لم يتبين في صدقه من كذبه،
يقصد بصدقه من كذبه اي أنه لا يعرف من خلال رواياته القليلة للمقل هل هو من الثقات أم من غير الثقات، ومع ذلك يدخله في كتاب الإيه الكامل. ده معنى إيه؟ معناه أنه رغم أن رواياته التي ذكرها لا تدل على ضعفه، لكن يدل على أن ابن عدي يرى أن هذا الرجل أولى بالضعفاء بالضعف منه بالثقات بدليل أنه أدخله في كتاب الإيه؟ الكامل، لأن الراوي يعرف من خلال إيه؟ مروياته. فإذا كان روى حديث قليلة مش شوية، قلنا مش المجهول قد يكون مجهولا لكونه مقلا من الرواية، فلا يعرف عند أهل العلم حاله. لأن روى حديثين، إن أصاب في الحديثين لا يستحق أن يمنح كلمة ثقة، لأن إيه المانع أن يصيب يعني في حديثين؟ مش عايز يصيب غير في اثنين حديثين محفظ غيرهم، مش عايز يصيب فيهم. ها، فكونه أصاب في حديثين ثلاثة لا يدل على أنه ثقة. ولو أخطأ في حديثين ثلاثة وهو ليس له إلا تلك الأحاديث القليلة يكون أدعى إلى تجريحه وعدم الاعتداد به. فالمهم أن هذه عبارة لا يقولها ابن عدي في من ذكره في كتابه الكامل، ولم يظهر له من خلال أحاديثه هل هو من الثقات أم من غير الثقات لكون أحاديثه قليلة. فضل. لا، احنا الراوي شيء والحديث شيء اخر، احنا لسه هيجي الطعن في المروي. قد يكون الراوي ثقه ويروي حديثا موضوعا، وقد يكون الراوي كذابا ويروي حديثا صحيحا. لكن احنا بنكون بنتكلم في الجرح والتعديل، يقول فلان ثقه اي ان اغلب احاديثه ايه؟ صحيحه. فلان كذاب اي ان اغلب احاديثه كذب. فلان ضعيف اي ان اغلب احاديثه اخطاء. لكن لا يمنع ان يقع من الثقه في بعض الاخطاء عن غير قصد، أو أن يصيب الضعيف أحيانا، أو يصدق الكذوب أحيانا، كما قال النبي صدقك وهو كذوب. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.